بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في استعراض روايات البلوغ في الذكر والأنثى. وصل بنا الكلام إلى الرواية 15 حسب ترتيبنا، وهي الرواية 7 من روايات الباب 23 من أبواب من يصح منه الصوم، الجزء 10 صفحة 236 من الوسائل. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، أي الشيخ في التهذيب، بإسناده عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، وله إليه طرق صحيحة، وهذا واضح لا لبس فيه. عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد يوجد لدينا شخصان باسم القاسم بن محمد، القاسم بن محمد الجوهري والقاسم بن محمد القمي الإصبهاني الملقب بكاسولة. كلا الرجلين لا يوجد توثيق خاص له في كتب الرجال والفهرست. هناك محاولة لدعوى توحيدهما من قبل المحقق الأردبيلي صاحب جامع الرواة، وما حشده من شواهد على هذا الأمر لا تزيد في أحسن حالها على إيراف الظن بذلك العادي، وهو غير كاف في المقام، وإنما تكون هنالك ثمرة لتوحيدهما في حالين. الحال الأول أن يصرح بأن القاسم بن محمد هو القمي أو الإصبهاني، فإذا اتحد مع الجوهري وأمكننا إثبات وثاقة الجوهري كان ثقة. والحال الثاني فيما لو أطلق كما هو الحال في أكثر الروايات، أطلق القاسم بن محمد فهو مردد بين القم الإصبهاني وبين الجوهري. وحيث إننا لم يمكننا إثبات هذا التوحيد بينهما وأنهما شخص واحد أو التوحد، وأمكننا إثبات وثاقة الجوهري لرواية اثنين من الذين لا يرون إلا عن ثقة، وهما ابن أبي عمير والبزنطي عنه بإسناد صحيح على المبنى المختار في محله، والذي ليس هنا محل بحثه. فحيث أطلق القاسم بن محمد ولم يمكن التمييز لأنهما في طبقة واحدة، فمجرد احتمال أنه القمي الإصبهاني يكفي لإسقاط السند عن الاعتبار. والحال هنا كذلك، فإن الحسين بن سعيد بحسب طبقته يمكنه أن يروي عن الجوهري والقمي لكونهما في طبقة واحدة، وعلى هذا الأساس فالسند موقوف من هذه الجهة. عن علي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة الراوي عن أبي بصير إما هو متعين في البطائني كما هو الصحيح أو منصرف إليه. وعلي بن أبي حمزة وإن وقع كلام في وثاقته وضعفه، إلا أن الدلائل الدالة على ضعفه أقوى في مرحلة ما بعد تأسيسه مذهب الوقف، وقد اخترنا في محله على بحث قد يطول أننا نعتمد مروياته حيث يمكننا إثبات وثاقته، أو الرواية عنه في زمن وثاقته، أو استظهار الأخذ من كتبه التي أخذت منه قبل ثبوت الكذب عنه. وهذا يمكن التحقق منه حيث يكون الراوي عنه من جلة الشيعة، فإذا ثبت أن الراوي من أجلة الإمامية فيمكن حينئذ استظهار العمل بروايته، وإلا فلا. عن أبي بصير واضح، فالسند غير قابل للاعتبار. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة فليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام. واضح جدا أن المقياس والميزان في الذكر هنا هو الاحتلام، وذكرنا غير مرة أن الاحتلام لا موضوعية له، بل المقصود البلوغ مبلغ ما يراه الإنسان بالاحتلام، وإنما عبر في معظم الروايات بالاحتلام لما جرت عليه العادة من أنه أول ما تخرج هذه المادة تخرج بالاحتلام، أو لأن المقياس، إذا ضممنا المقياس الشرعي إلى المقياس العرفي والعادي أنتج هذا الشيء. المقياس الشرعي لا يمكن في العادة الشريعة أن تتحدث عن الأسباب التي تخرج بها هذه المادة وهي غير مشروعة، وفي العادة الإنسان لا يكون متزوجا في مثل هذا السن، لذلك كان التعبير في أكثر الروايات بالاحتلام، وإلا المقصود البلوغ مبلغ الرجال بخروج هذه المادة عند حصول سببها المستدعي في العادة. جيد، لكن الملفت هنا أن الاحتلام جعل شرطا في الصيام، فلو كنا وهذه الرواية بمجردها لم يمكننا إثبات أن الاحتلام مقياس لغير الصيام، فلنتعرى عما هو مركوز في أذهاننا من موروثنا الفقهي نحن والرواية، فنحتاج حينئذ لكي نجعل الاحتلام مقياسا لكل شيء إلى ضميمة بقية الأدلة التي يظهر منها ذلك، أو أن ندعي أنه يوجد دليل على عدم التفصيل في ثبوت التكاليف والأحكام وجريانها بين الصيام وبين غيره كالصلاة مثلا، فنحتاج إلى مقدمة خارجية على كل حال. جيد، وعلى الجارية إذا
نفس هذه أو رواية سابقة
أي، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار نفس الشيء، على العكس يعني جعلت الخمار والصيام ساقتهما مساقا واحدا. جيد، والكلام هو الكلام، غاية الأمر جعل الميزان هو التحيض هنا، مع أن البنت قد ترى ما يراه غيرها، إلا أنها في الغالب احتلامها لا ينتج ما ينتجه احتلام الذكر، وإن كان لا مانع من ذلك وهو إهراق الماء الأعظم كما ورد في الروايات. أما المملوكة فلها حكم خاص مش بصددها فعلا، يعني حتى وإن بلغت فليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام بطبيعة الحال، أمر خارج عن محل بحثنا على كل حال. إذن السن والإنبات سواء في العانة أو في الوجه، الإشعرار في الوجه لم يذكر شيء منها في هذه الرواية. جيد، هذا لا يعني بحسب شرحنا المتقدم لا يعني أن الإنبات ليس علامة، قد يكون علامة لبعض التكاليف وليس علامة لبعض التكاليف الأخرى، قابل للتفصيل نظريا هذا الأمر. هذه الرواية 15 وهي 7 من الباب. الرواية 11 من الباب، قال الصدوق رضوان الله عليه وقال الصادق عليه السلام، مرسل من مراسيل الصدوق الجزمية في الفقيه، وهنالك اتجاه يقول بحجية هذه المراسيل لأنه أخذ على نفسه أن لا يودع في الكتاب إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن وجدنا في ضمن ما أخذ على نفسه أن لا يذكر، وقد أخذ على نفسه أن لا يذكر إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، وجدنا في جملة ما رواه وهو مشمول لهذه الشهادة ما ضعف سنده بحسب المقاييس المعتمدة على اختلاف المباني طبعا ساعة وضيقة. وحيث يرسل، فإما أنه يعلم السند وأرسل وهذا بعيد طبعا، وإما أنه لأنه حريص على ذكر السند جزء من هنا وجزء في المشيخ، وإما أنه لا يعرف السند، فحيث لا يعرف السند أقصى ما في البين أنه اجتمعت عنده قرائن الوثوق أو الاطمئنان، وما يحصل له ليس بالضرورة أن يكون حاصلا لغيره، والتتبع في موارد عمله أفضى إلى هذا، كما هو الحال فيما نقله في المقنع من الإفتاء بمتون الروايات التي وجدناها مسندة في كتبه وغير كتبه ولم يمكننا تحصيل أسانيد معتبرة وصحيحة له. أقصى ما في البين أنه يبني على الصحة في مصطلح المتقدمين، وهذا لا شك ولا ريب أن النسبة بينه وبين الصحة في مصطلح المتأخرين ولو على بعض مباني المتأخرين هي العموم والخصوص من وجه كما لا يقع. مو مهم. المهم حينئذ هذا أولا. ثانيا أن الذين فصلوا كسيد الإمام على الله مقامه الشريف وغيره، ليس قولا مشهورا لكن يوجد جماعة من المحققين قالوا بهذا، بين المراسيل الجزمية وغير المراسيل الجزمية لمجرد الجزم في العبارة تفصيلهم لا يساعده الاستشهاد بما شهد به في المقدمة من أنه لا يودع فيه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، إلا إذا كانوا يريدون أن يقولوا بأن ما ينقله الصدوق من مراسيل بعنوان وروية أو نقل في الفقيه غير مشمولة للشهادة في مقدمته بأنه لا يودع فيه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، وإلا فلو كان مشمولا كما هو ظاهر الشهادة والعمل إذ وجدناه يفتي بهذه الروايات بحسب ظاهر كلامه، لأن كتابه في الأساس هو كتاب فتوى فقيه من لا يحضره الفقيه، فحينئذ لا يبقى لهذا التفصيل حجة في هذا المجال، وحينئذ فيبقى أن هذا التفصيل في التعبير إما هو تفنن من الشيخ الصدوق أو لاختلاف درجات الوثوق والاطمئنان التي أدناها يجعله يودعه فيما يفتي به فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فيعود الكلام جدعا. جيد، قال الصادق عليه السلام الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ 9 سنين على قدر ما يطيق، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإن غلب عليه الجوع والعطش أفطر. هذه الرواية لا تستحق أن نعدها في الروايات اللي بعدين بدنا نجي نجمع فيما بينها يا إخوان بحسب الترقيم، لأنها ظاهرة في روايات التمرين وليس في روايات الوجوب، لأن الأخذ إلى الظهر من المتسالم عليه أنه ليس الصيام الواجب في محله. وبقرينة روايات التمرين للصبيان قبل البلوغ وقبل أن يكتب عليهم بالقلم كما ورد في الروايات، فلا شك ولا ريب أن هذا خارج عن محل الكلام، ولذا لا نعدها. لا يؤخذ لوحدها، يؤخذ بالصيام، ما فينا نعتبرها ظاهرة في عدم الوجوب الشرعي. أي
كلام مستبحث القدرة،
واضح ما في شيء. رواية التمرين هي الفائدة منها هذا، مش بس استكشاف القدرة، أن يتعود على العبادة. هذا الإمام متعبد اليوم بلغ، وغدا أول شهر رمضان سيكون الصيام صعب، عملية تربوية يعني. لم يذكر هنا الأبوان أصلا في هذا الرواية. في بعض الروايات تمرين ليش ذكر الأبوين أو الأب أو الأم. جيد، فبعدنا على 15 رواية إلى هنا. الرواية 16 من جديد هي الرواية 12 من الباب. قال: وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام. جيد، هذا ذيل به الخبر السابق الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. هنا حتى مرسل جزمي مو معلوم، لأنه قال وفي خبر آخر بدون سند أصلا أرسل، فعلى جميع المباني المشهورة والمعروفة لا يكون حجة، طبعا سوى مقالة الإخباري اللي هي خارج عن محل البحث فعلا. المهم في هذا المجال أن هذا هل هو رواية أم أنه نفس الرواية، يمكن أن يكون على أقل تقدير نفس الرواية أو مضمون ومتضمن الرواية 15 المتقدمة اللي هي الرواية 7 من الباب 29. كل محتمل، لكن حيث إن هذه الرواية ليس فيها فائدة إضافية أصلا، ومن المضمون أنها نفس تلك الرواية أو نظيرتها لوجود نظائر ذكرنا بالأمس إحداها، فلا نحرز أنها رواية مستقلة. هذا ينفعنا بعد ذلك في حل مشكلة التعارض إن استحكم على بعض المباني من جهة كثرة المروي وشهرته. جيد، لا عم نحكي من هذه الرواية، من هالرواية ما في شيء يفرق، فقط الصوم. والرواية 7 أيضا ذكر فيها فقط الصوم نفس الكلام.
بس في قبل مبايح روايات
طبعا جعلت الصوم شو الصلاة. ماشي جيد، فأيضا هذه أنا في تقديري ما لازم نضيفها في ضمن العدد اللي بدنا نحله بعدين في التعارض، نضيفها في الاستعراض، فلازلنا على 15 رواية. الرواية 13 من الباب هي الرواية 16 عن الخصال، عن جعفر بن علي، عن أبيه علي بن الحسن، عن أبيه الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة. هذا سند العائلة. غير واحد من هؤلاء فيهم جهالة يا إخوان، لا أقل جعفر بن علي وعلي بن الحسن. الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة يوجد كلام في وثاقته ويمكن تصحيحه، لا ثمرة هنا للتعرض له. أما عبد الله بن المغيرة فلا إشكال ولا ريب فيه كما لا يخفى لكونه من أصحاب الإجماع وهو ثقة بالاتفاق. عن العباس بن عامر، هذا العباس بن عامر غير العباس بن عامر القصباني أو القصباني على كلام في الإعجام والإهمال الذي يرد في أوائل السند، أوائل السند الكافي، ويوجد فيه كلام وإن كنت أوثقه أيا كان ما دام لا يوجد في الطبق من هو مضعف لرواية بعض أصحاب الإجماع عنه، مش فيها السند لأن هذا السند ضعيف لا يكفي. عمن ذكره أيضا أرسلت الرواية فلا يمكن تصحيحها أبدا، إلا على بعض المباني لو صح صدر السند وهو غير صحيح. يعني على بعض المباني اللي بيقولوا لا نظر في من قبل أصحاب الإجماع من جهة الإمام عليه السلام، المبنى المشهور الذي لا نبني عليه.
ليت يا عبد الله أصحاب الإجماع عبد الله بن سنان
بن مسكان مش بن سنان. عن أبي عبد الله عليه السلام، ابن سنان من الأجلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤدب الصبي، وابن بكير وابن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام يؤدب الصبي على الصوم ما بين 15 سنة إلى 16 سنة.
صاروا أربعة عبد الله، ليه في أصحاب الإجماع؟
في عبد الله جيد. يؤدب الصبي على الصوم ما بين 15 سنة إلى 16 سنة. هذه خارج عن المألوف. أولا يؤدب، ظاهرة في التعليم والتمرين مش ظاهرة في الوجوب الشرعي القلم عليه، فهي تنافي روايات وضع القلم وتنافي كل الروايات التي جعلت الحد الأقصى للسن 15 سنة. ما بين 15 إلى 16 أيضا ظاهرة في عدم الوجوب، لأن الوجوب حدي كما لا يخفى، لأن الوجوب معلق على البلوغ، فإذا كان البلوغ ابن 15 لا معنى لهذا، تناسب الرواية أن يكون البلوغ في إتمام 16. ليش؟ لأنه المرحلة السابقة مرحلة تأديب تكون كما هو الظاهر. جيد، لكن هذه بدنا نخليها لأنها تنفعنا وتهمنا إذا ما عيتنا الأمور. طبعا لا عامل بها على الإطلاق من الأصحاب. الرواية شو كان؟ 13 من الباب. طيب الرواية 14 في المقنع للشيخ الصدوق قال روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين 14 سنة إلا أن يقوى قبل ذلك. الرواية مرسلة من جهة، ورواية يؤخذ بالصيام ما بين 14 سنة، ما بين كذا وكذا، ما بين أي عمر وأي عمر؟ لا، ما هذه 15 و16.
لا قبل منها،
اللي قبلها رواية 9 سنين على قدر ما يطيقه. أي أحسن، لكن فيها سقط الرواية إذا كانت تلك الرواية ما بين 14 سنة، 14 سنة إلا أن يقوى قبل ذلك فيؤخذ. ماشي، وما في أحد لا يقوى ما دام الروايات جعلت الأخذ التمريني لا حد له من حيث العمر، وأصغر الأطفال ابن 5 سنين يمكن أن يؤخذ مدة ساعة في اليوم، ساعتين، فواضح أن الأخذ هنا الأخذ بالصيام الكامل حسب ظاهر الرواية. طيب ما بين 14 سنة وأي عمر؟ واضح فيها سقط، بس إما من قلمه الشريف وإما من المستنسخين أو المحققين لا أدري. جيد،
نفس ال 14 سنة هي السنة كاملة يصير واحد يمر نصيحة لا يوصل
ما بين، ما بين وبين
بين السنة كاملة
أين أولها
وفي طالب
السلام.
خلاف الظاهر، انصاف الخلاف. الجزء 11 صفحة 44 من كتاب الحج. جيد، الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام، إمام الكاظم سلام الله عليه، سند الشيخ الصدوق إلى صفوان معتبر، صفوان ابن يحيى واضح وإسحاق واضح، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن 10 سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت. واضح أن الميزان في البلوغ صار الاحتلام عنده والطمث عندها. الرواية الأولى من الباب. هذه شو صار رقمها؟ 17 يا الله. الرواية الثانية من الباب أيضا، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب وهو ابن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث يعني طويل أخذ منه موضع الحاجة. السند معتبر على المختار يا أخوة، ليس في السند من يتوقف فيه سوى سهل بن زياد، والكلام فيه طويل، ونحن اخترنا أن عمدة سبب التضعيف في محله هي دعوة الكذب من أحمد بن محمد بن عيسى الناشئة من دعوة الغلو، وهي محتفة بما يسلبها الظهور في الكذب المعنى المتعارف، لأن نسبة الكذب في طول نسبة الغلو أمر طبيعي، لأن من علائم الغلاة أنهم يكذبون في نصرة غلوهم. ولدينا قرائن أقمناها في رسالة مستقلة حول هذا الأمر، على أنه ليس المقصود من الكذب هنا الكذب المتعارف، هذا أفضل ما يقال في هذا المجال، وله توثيق من جهة أخرى وأمارات توثيق. لكن ما أستغربه في هذا المجال هو الموقف الذي اتخذه المحقق التستري رضوان الله عليه في قاموس الرجال في ترجمة سهل، وبعد أن أصر على ضعف الرجل لأنه شديد الدفاع عن مسالك بعض القميين، إذ أنكر من أساس أن مقياسه في الغلو غير المقياس المتعارف، وناقش الشيخ الوحيد البهبهاني وغيره في هذا المجال. بعد كل بحثه وتضعيف الرجل قال بأنه يرى أن رواياته المروية في الكافي معتبرة نظرا لجلالة صاحب الكافي وإكثاره من الرواية عنه، وبالأخص في أصول الدين، وهذا كان ينبغي أن يقوده إلى القول كتجميع قرائن، يعني إلى القول باعتبار الرجل لا إلى القول بضعفه والأخذ بخصوص مروياته الموجودة بالكافي، لأن هذا حينئذ لا يعود مقياسا منطقيا إلا من جهة الاعتماد على الشيخ الكليني الذي كان شديد التورع والتثبت في الحديث، كما شهد له الشيخ النجاش كان أورع الناس في الحديث وأثبتهم فيه. لكن هذا لو كان هو المقياس لما اقتصر فيه الأمر على مرويات سهل، ولكان على المحقق التستري أن يجري هذه القاعدة في مرويات غيره لا أقل، محمد بن سنان مثلا، لأن خصوصية الإكثار والرواية في الأصول والمعارف عنه أيضا كثيرة ليست بالقليل. عموما هذا مش ميزان منطقي، هذا بصير وثوق شخصي لا يشكل ميزانا في البحث. عن أبي عبد الله عليه السلام فالرواية معتبرة عنده في حديث قال سألته عن ابن 10 سنين يحج، قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجاري عليها الحج إذا طمطر، نفس تعبير الوارد في الرواية السابقة، لكن جزما هذه غير تلك، سندا غيرها، والإمام المسؤول غيره، تلك عن الإمام الكاظم وهذه عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالمقياس المحدد للحج أيضا نفس الكلام، مش لمطلق البلوغ، هو الاحتلام. إذا ضممنا هذه إلى روايات الصيام صار تكليفين من التكاليف، المقياس فيهما هو الاحتلام كما هو واضح بحسب الرواية. وقفنا على أي رواية؟ 19 و18 تأتي إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله.